بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الحديث في الرد على كتاب إمام الدعوة النجدية محمد بن عبد الوهاب، أعني كتاب التوحيد. وقد وصل كلامنا إلى ما قاله في حكم السحر والكهانة والتنجيم، وقلنا إن علماءنا أيضا يقولون بتحريم هذه، وهذا على وجه الإجمال. وقلنا إنه لابد من الوقوف على كلمات علمائنا حتى لا يصير الحديث من غير إثبات، فنحن نقف على كلمات جملة من علمائنا ونقرأها بحروفها لتقفوا عليها. وقد تقدم شطر من كلام علمائنا في حكم السحر، ونقلنا رأي جملة من علمائنا المتأخرين، ونكمل الحديث حول كلماتهم شكر الله مساعيهم. وممن فصل القول في حكم السحر السيد الخوئي رحمه الله، فإنه تعرض لهذه المسألة في المنهاج وفي صراط النجاة وغيرهما من الكتب الفتوائية، وتعرض لهذه المسألة في بحثه العلمي، وقد قرر في كتاب مصباح الفقاهة. ونحن نقف على بعض ما قاله رحمه الله في مصباح الفقاهة. قال: قوله العاشرة السحر حرام في الجملة بلا خلاف. قوله يعني الشيخ الأنصاري رحمه الله، لأن كتاب مصباح الفقاهة شرح وتعليق على كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري. قوله أي شيخ الأنصاري السحر حرام في الجملة بلا خلاف، يعني المسألة متفق عليها عندنا. أقول القائل السيد الخوئي: أقول لا خلاف في حرمة السحر في الجملة. هذه في الجملة يأتي بيان المقصود منها إن شاء الله، أن المسألة فيها بعض التفصيلات والجزئيات تحتاج إلى توضيح، يأتي لاحقا. لا خلاف في حرمة السحر في الجملة، بل هي من ضرورات الدين. يعني عند الشيعة وعند غيرهم السحر محرم، وحرمته معلومة بالضرورة من الدين، يعني يعرفها الفقيه والمتفقه والعامي، بل عادة الضرورات يعرفها حتى غير أهل الدين. مثلا وجوب الستر على المرأة لا تختص معرفته بالمسلمين، حتى اليهود والنصارى يعرفون أن المسلمين من دينهم وجوب الحجاب على المرأة. وقد استفاضت بها الروايات من طرقنا ومن طرق العامة، وهذا لا شبهة فيه، وإنما الكلام في تحقيق موضوع السحر وبيان حقيقته. وبعد أن بين الخلاف في حقيقة السحر، كلمات اللغويين مضطربة، كلمات الفقهاء من الفريقين مضطربة، ما هو السحر، ما هي حدود السحر، وصل إلى هذه القناعة. قال: والتحقيق، هذا هو رأيه الذي انتهى إليه، والتحقيق أن المتبادر عند أهل العرف من كلمة السحر، والظاهر من استقراء موارد استعمالها. عندما نلاحظ الموارد التي وردت فيها كلمة السحر في القرآن الكريم، في الروايات، في الأشعار، في النصوص البليغة، والظاهر من استقراء موارد استعمالها وما اشتق منها، يعني ساحر ساحر يسحر غير ذلك، عند أهل اللسان والمتصيد من مجموع كلمات اللغويين، أيضا كلمات اللغويين تساعدنا وإن كانت ليست دقيقة، فيها تهافت إلا أنها ليست عديمة الجدوى تنفع، والمتصيد من مجموع كلمات اللغويين في تحديد معناها أن السحر هو صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه، بحيث إن الساحر يلبس الباطل لباس الحق ويظهره بصورة الواقع. إلى هنا السحر صرف الشيء عن وجهه، مثلا في باب الدعاوى المترافعان المتخاصمان إذا ذهب إلى القاضي يوجد منهما محق ويوجد منهما مبطل، والمحق أحيانا يكون عنده حجة. نعم، قلنا إنه في باب الترافع في الدعاوى يأتي المترافعان عند القاضي، أحدهما محق والآخر مبطل، قد يكون المحق عنده من الحجة ما يبين حقه، وقد يكون الأمر على عكس ذلك، يكون ضعيف الحجة لا يحسن أن يثبت حقه، ويكون المبطل قوي الحجة فيظهر الباطل الذي هو عليه حقا. هذا صرف الشيء عن وجهه أو لم يصرفه؟ صرفه. على أي حال، صرف الشيء عن وجهه على سبيل الخدعة والتمويه، هذا أيضا خدعة وتمويه، هذا الذي يحدث في المحكمة خدعة وتمويه. لكن ما يريده السيد رحمه الله، نعرف أنه لا يقصد إطلاق هذا القول، توجد قيود لم يبينها، هذه ملاحظة على التعريف، ولكن لو أردنا أن نحاكم كل تعريف لغوي بهذه المداقة ولم نعتمد على ما كررناه ليس مرارا عشرات المرات من أن كثيرا من الإطلاقات غير مقصودة، فمثل هذا الإطلاق غير مقصود، نأتي إن شاء الله بعد تعريفه لتعريف كاشف الغطاء، فيه فائدة تبين بعض ما نقصده من التعليق على كلام السيد الخوي رحمه الله. قال: فيري الناس الهياكل الغريبة والأشكال المعجبة المخوفة المخيفة. والوجه في ذلك أن السحر عمل خفي يحصل بالأسباب الخفية، ويصور الشيء على خلاف صورته الواقعية، ويصرفه عن وجهه بالخدعة والتمويه، ويقلبه من جنسه في الظاهر لا في حقيقته. يعني السيد يرى أن السحر لا حقيقة له، قلنا هذه مسألة فيها خلاف. المعروف أن السحر لا حقيقة له وإنما هو تمويه، ومن العلماء المعروف عندنا وعند غيرنا أيضا، أكثر علمائنا على هذا وأكثر كبراء القوم على هذا، ويوجد من العلماء من قال للسحر حقيقة أيضا منا ومنهم، ويوجد من فصل قال بعض السحر له حقيقة وبعض السحر ليس له حقيقة، كالشهيد الثاني رحمه الله، فإنه يدعي الوجدان، أن نرى شاهدنا بالعيان تأثيرا واقعيا للسحر، وأن أناسا لم يعلموا بالسحر حتى يقال إنه أوهمهم، لم يعلموا بالسحر ومع ذلك أثر فيهم، فلذلك لا ننكر أن السحر له حقيقة في بعض الموارد. على أي حال سيد الخوي كلامه ظاهر في أنه لا حقيقة له، ويقلبه من جنسه في الظاهر لا في الحقيقة، بحيث إن الساحر يسحر الناظرين حتى يتخيلوا أنه يتصرف في الأمور التكوينية ويغيرها عن حقيقتها إلى حقيقة أخرى، فيريهم البحر فيريهم البر بحرا عجاجا تجري فيه السفن وتتلاطم فيه الأمواج، من غير أن يلتفتوا إلى كونه خدعة وتمويها وإظهارا للباطل بصورة الحق. وقصة السحرة مع موسى عليه السلام مذكورة في القرآن حين ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. هذا مورد من موارد السحر، لا يبين أن جميع موارد السحر تخيل. على أي حال لا يقال، قد تكون للسحر حقيقة واقعية كالتصرف في عقل المسحور أو بدنه أو ما يرجع إليه وعليه، فلا يتم التعريف المذكور. يعترض على نفسه، يقول قد يعترض علي معترض بهذا، أجيب فإنه يقال، هذا الجواب من السيد، ليست للسحر حقيقة واقعية، ولكن قد يترتب عليه أمر واقعي، مثل أن الإنسان قد يخيل إليه وجود ماء في طرف من أطراف الصحراء مثلا، يرى سرابا يحسبه الظمآن ماء، يذهب إليه حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. فإذا هذا أمر لا حقيقة له، السراب، ومع ذلك ترتب عليه أمر حقيقي وهو مجيء العطشان إلى السراب. فالأمر الخيالي قد يترتب عليه أمر حقيقي. الناس عندما شاهدوا العصي أو الحبال التي ألقاها السحرة خافوا. هذا الخوف أمر حقيقي أو خيالي؟ أمر حقيقي. ولو أن السحرة ألقوا الحبال باتجاه الجماهير الحضور لهربوا. هذا الهرب أمر حقيقي أو خيالي؟ حقيقي، ولكنه مترتب على أمر خيالي. فالسيد يقول يترتب عليه أمر حقيقي، قد يترتب عليه أمر حقيقي، ولكنه ليس معنى هذا أنه أمر حقيقي، بل هو أمر خيالي يترتب عليه أمر حقيقي. فإنه يقال ليست للسحر حقيقة واقعية، ولكن قد يترتب عليه أمر واقعي، فقد يظهر الساحر للمسحور شيئا مهولا فيخاف هذا ويصبح مجنونا، أو يريه بحرا وفيه سفينة جارية فيحاول المسحور أن يركبها فيقع من شاهق ويموت، كما في قصة الشيخ البهائي رحمه الله. فإن الجنون والموت وإن كان من الأمور الواقعية إلا أنهما ترتبا على الأمر التخيلي الذي هو السحر. ثم قال يؤيد هذا تعريف العين، تعريف الخليل الفراهيدي في العين، قال يقلب الشيء من جنسه في الظاهر ولا يقلبه عن جنسه في الحقيقة. هذا رأي صاحب العين، أن السحر لا يغير الحقيقة، ليس دليلا ولا مؤيدا، لكن على أي حال نحن لا ينبغي أن نعلق، نكتفي برأي السيد، ولكن أحيانا تسبق التعليقات على اللسان. على أي حال هذا تعريف للسحر وبيان لحكمه. المقصود من هذا الكلام، ما هو مقصودنا؟ مقصودنا من قراءة كلام السيد الخوي رحمه الله أن نبين أن السيد رحمه الله بيّن أن حكم السحر عندنا في الجملة محرم، وأن حرمته موضع إجماع، اتفق علماؤنا على حرمته، وأن اتفاقهم على حرمته معروف ليس عندهم فحسب، بل حتى عند عامة الناس، فصار من الضرورات. فلا موضع لأن يقال بعد هذا مثلا في مقام تعريف المسلمين، لأن كتاب التوحيد مكتوب لمن؟ مكتوب للمسلمين. لا معنى لأن يبين بعد هذا أن السحر حرام ثم ماذا؟ وهل أنكره أحد من المسلمين حتى تصحح ما عند المسلمين بأن السحر حرام؟ قل السحر حرام، هذا من السحر، هذا من السحر مثلا. وقد تقدم منا نظير هذه الملاحظة في بيان الرجل لفضل التوحيد، قلنا لا يوجد خلاف بيننا وبينك في فضل التوحيد وفي قبح الشرك، حتى تأتي بالآيات المبينة لفضل التوحيد، نحن أيضا نقر بفضل التوحيد. الذين تعترض عليهم من السنة أيضا، جمهور السنة أكثر أهل القبلة على حد تعبير القوم، أكثر أهل القبلة لا ينكرون فضل التوحيد ولا يدعون أن الشرك حسن، حتى تأتي لتقول التوحيد فضله كذا والشرك هذا عيبه. وإلا فاذكر في كتاب التوحيد، اذكر جميع ما يجب وجميع ما يحرم، اذكر مثلا حرمة الزنا، وأتي بالآيات الكثيرة التي وردت في ذم الزنا والتنفير منه والروايات المبينة لذلك، واذكر حرمة السرقة وبين حكم السارق والآيات المبينة لحكم السارق والروايات الواردة في ذلك. إذا كان بينك وبين أحد خلاف فينبغي أن تتحدث فيما هو موضع الاختلاف بينك وبينه، وأما أن تتحدث في أمر متفق عليه وتريد أن تعيب على أحد، تعيب على أحد من أهل القبلة أنهم مثلا عملوا بالسحر مثلا، تقول إن السحر محرم وتأتي بالآيات والروايات في ذلك. أهل القبلة لا ينكرون أن السحر محرم، أثبت أن ما فعله هؤلاء من أهل القبلة سحرا، فإذا أثبتت ذلك فإنهم يعترفون لك بخطائهم، وأما إذا خالفوك في أن هذا سحر فحينئذ لا يحسن بك أن تتحدث عن ذم السحر. ثم إن السيد رحمه الله بعدما بيّن ما هو الرأي الذي يعتمده في معنى السحر، بيّن بعض التعريفات وسجل الملاحظات عليها. وممن بيّن حكم السحر بشكل موسع الشيخ جعفر الكاشف الغطاء رحمه الله، معاصر لصاحب الدعوة، وقيل إنه كان بينه وبينه رابطة، اجتمعا في بغداد وكانت بينهما رابطة. على أي حال أنا لا أعرف التاريخ، هذا نقل ولست يعني من أهل البحث في الأمور التاريخية. المقصود أنه معاصر له. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله بحر من بحور العلم، الشيخ الأنصاري شحيع في المدح جدا، بحيث أنك تراه مثلا عندما يتعرض لصاحب الجواهر، صاحب الجواهر ألف كتاب الجواهر من 43 جزء، كل جزء يحتاج إلى شرح في 10 أجزاء، يعني الجواهر فيه من العلم ما لو شرح لاحتاج إلى 430 مجلد. وصاحب الجواهر بدأ كتابه الجواهر وله من العمر 22 سنة، وأتمه في آخر حياته. وليس هذا بالعجيب، وإنما العجيب أن الفحول من العلماء لا يميزون ما الذي كتبه وهو في ريعان شبابه وما الذي كتبه وهو في آخر عمره، أي إن الكتابتين تنبعان من منبع واحد في مستوى واحد. وهذا من العجائب، فإن العلماء عادة إذا يعني المتخصصون يعرفون أنه ما يكتبه العالم مثلا في أوائل مراحله العلمية، أوائل شبابه مثلا أو حتى كهولته، وما يكتبه في آخر عمره، يوجد فارق بين هذين. حتى الشيخ الأنصاري نفسه، الشيخ الأنصاري مثلا عنده كتاب البيع وعنده كتاب الرسائل. العلماء يقولون المعتمد ما في كتاب البيع، لأنه كتب البيع أخيرا بعد الرسائل. الشيخ صاحب الجواهر كان بهذه المثابة من التبحر العلمي. مع ذلك الشيخ الأنصاري يتعرض لآراء صاحب الجواهر، إما أن يسميه بعض المعاصرين أو يسميه بعضهم أو يسميه بعض. هكذا كان شديد الحرص على أن لا يوزع الألقاب، ولكن كان إذا تعرض للشيخ جعفر كاشف الغطاء يقول بعض الأساطين. هذه كلمة فوق المحققين، فوق هذه الأوصاف. هكذا كان يهاب كاشف الغطاء. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله كان بحرا من بحور العلم، وله كتاب في المعاملات، في بيان أحكام المتاجر، في شرح القواعد. في كتاب المتاجر يتعرضون للمتاجر المحرمة ويبينون أنواعها. من المتاجر المحرمة، أقسام، منها ما هو حرام في نفسه مثل الغناء و بيع كتب الضلال، ومن هذه المتاجر المحرمة لحرمتها في نفسها السحر. قال الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله: وتعلم علم السحر ليكون من السحرة، أو عمله ليسحر ولو مرة. هذه قيود، يريد بذلك الإشارة إلى أنه لو تعلم السحر لا لأجل هذه الغايات، بل لو تعلمه من أجل الفضول، عنده توقف في هذه المسألة. ثم قال، يعني هذه الفقرة من عبارته يظهر منها أنه غير جازم في هذا الحدود. وتحقيق المقام يستدعي بسطا في الكلام في بيان الأقسام، ثم بيّن الأقسام رحمه الله، ثم بيّن أحكام هذه الأقسام إلى أن قال: لو استحل السحر قتل لصيرورته مرتدا بإنكار ضروريا من ضروريات الدين، هذا إن كان إسلامه فطريا بحيث لا تقبل توبته، حيث انعقدت من مسلم نطفته وبنيت على الإسلام فطرته، وغير الفطري، يعني إذا كان كافرا ثم أسلم ثم صار ساحرا أو استحل السحر، قال هذا يستتاب، فإذا تاب ترك لم يقتل، فإذا استحل السحر مرة ثانية يستتاب، فإن تاب ترك، فإن استحله ثالثة قتل أو استتيب أو يقتل في الرابعة على أي حال لا توجد بعد الرابعة، يعني أربع مرات هذا غايته. ولو استحله كافر فلا قتل عليه. قلنا هذا مضمون رواية، وبينت الرواية أن الكافر قد فعل ما هو أعظم من السحر وهو الكفر بالله العظيم، ومع ذلك فإن سماحة الإسلام فتحت مجالا للكافر لكي يدخل في الإسلام. قال: ويقوى في النظر قتل الساحر إن كان مسلما مع عدم الاستحلال أيضا، حتى إذا لم يستحل السحر. لو قال السحر حرام ولكنه اتخذ السحر صنعة، بينا معنى الساحر في الأسبوع الماضي، قلنا الساحر ليس كل من تعلم السحر، الساحر هو من اتخذ السحر صنعة، المتخصص. قال: ويقوى في النظر قتل الساحر إن كان مسلما مع عدم الاستحلال أيضا. ثم أراد توجيه كلام العلماء، العلماء قالوا إن استحله، يقول لعلهم يريدون إن استحله يعني إن فعله، لا يقصدون إن قال هو حلال، مثل رجل يقول مثلا الكذب حلال، هذا منكر ضروري من ضرورات الدين. إذا قال مثلا الحجاب ليس بواجب، هذا منكر لضروري من ضروريات الدين، فهذا يحكم بالارتداد عند الفقهاء بشروط تعرضنا لها أكثر من مرة. العلماء قالوا إذا استحل السحر فإنه يقتل. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله يقول هنا لا يمكن أن يراد من استحلال السحر القول بأنه حلال، لم، عنده دليل على ذلك. يقول لو كان هذا المراد، لو كان هذا هو المراد بالاستحلال، فأي فرق بين حرمة السحر وبين حرمة الكذب مثلا، أو حرمة كشف الشعر للمرأة مثلا؟ كما إن منكر حرمة هذا يقتل، منكر حرمة ذاك أيضا يقتل، والحال أننا نجد في كلمات الأصحاب وفي الروايات نجد خصوصية للسحر وأنه يمتاز عن غيره من المحرمات. فإذا لابد أن نفسر كلمات الفقهاء، إذا قالوا المستحل يقتل نقول مقصودهم ليس المستحل يعني الذي يقول هذا حلال، بل المستحل يعني الذي يفعله، المستحل عملا لا المستحل قولا. قال لقوله تعالى، لظاهر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يعني إنك لو تعلمت فإنك سوف تكفر. فإذا ظاهر الآية الشريفة أن الذي يتعلم السحر يكفر، لكن هذه الآية وما يعلمان من أحد ظاهرها أن التعلم كفر، وكاشف الغطاء ما الذي يريد؟ يريد أن الساحر بروفيشنال، قلنا المتخصص هو الذي يكفر. الآية بينت ما هو أوسع، هل تلتزم بأن من يتعلم السحر أيضا يكفر؟ هو لا يلتزم بهذا، هو يقول فقط الساحر. على أي حال هذا دليله منظور فيه. وظاهر نقله في القرآن أن حكمه باق إلى هذا الزمان، يعني هذا دفع دخلا جواب عن اعتراض مقدر، يقول لعلك تعترض بأن هذا الحكم ثابت لأولئك القوم الذين أخبر القرآن الكريم عنهم، ولا دليل على أن هذا الحكم ثابت في شرعنا حتى تستدل بهذه الآية. يقول الشيخ رحمه الله: كلامك صحيح ولكنه مدفوع بأن ذكر هذا الحكم الشرعي في القرآن الكريم دليل على أن هذا الحكم ثابت في شرعنا أيضا. وظاهر نقله في القرآن أن حكمه باق إلى هذا الزمن، وإطلاق الكفر عليه يقتضي ثبوت حكمه بالنسبة إليه. هذا جواب عن اعتراض آخر يعني قد يكون في أصل الاعتراض خفاء فلا نتعرض له. قال: مضافا إلى الأخبار الكثيرة الصريحة في ذلك والواردة في الكهانة. هنا الدليل الآخر يقول: ولو قيد الحكم بالاستحلال بهذا المعنى، بمعنى أنه يقول بالحلية، ولو قيد الحكم بالاستحلال لساوى أكثر المعاصي الصغار. أكثر المعاصي الصغار فيه تأمل، أكثر المعاصي الصغار خفية على الناس، ولكن مقصود الشيخ معلوم. يريد أن يقول: لو أن هذا الحكم قيد بالاستحلال لكان هذا الحكم ثابتا في كثير من المعاصي الصغيرة، لأن هذه المعاصي الصغيرة حكمها معلوم بالضرورة من الدين. مثلا النظر إلى الأجنبية حكمها، حكم هذه المسألة مع أنها معصية صغيرة إلا أن حكمها معلوم بالضرورة من الدين. حتى الكفار يعرفون أنه عند المسلمين لا يجوز النظر إلى المرأة، مس المرأة مثلا، مصافحة المرأة، هذه ليست من الكبائر ولكنها حكمها معروف حتى عند الكفار، يعرفون أن المسلمين يرون حرمة المصافحة. فيلزم من أن نقيد الحكم بالاستحلال أن يكون حال السحر في هذه المسألة حال كثير من الصغائر التي حكمها معروف. بل لو قلنا كما هو رأي المحققين يعني عندنا والمعروفين بالتحقيق عند غيرنا، يعني الموصوفين بالتحقيق عند غيرنا، رأيهم أن الإنكار الضروري ليس موجبا للكفر، الموجب للكفر هو إنكار ما علم ثبوته في الدين وليس إنكار الضروري، لأن الضروري قد يكون مثلا تطرأ شبهة على أحد فينكر الضروري، مثل أن تدخل شبهة على رجل مثلا أو امرأة في مسألة الحجاب فيتوهم أن آيات الحجاب خاصة بنساء النبي صلى الله عليه وآله، لأنه يقرأ الآية فيفهم منها أن الآية خاصة بنساء النبي، فيقول هذا الحجاب خاص بنساء النبي وليس الحكم ثابتا لعموم المسلمات. قد تطرأ الشبهة على أحد، أنا لا أظن أن هذا الذي يطرح مثل هذه الشبهة مقتنع، يعني أنه يرى صحة هذه الشبهة، ولكن إذا كان الحاكم الشرعي يرى هذا الرجل مثلا أو هذه المرأة يستند إلى مثل هذا الوجه، فإنه يحصل عنده شبهة أن هذا لعله صادق، وقد دخلت عليه الشبهة، دخله الشك لدخول شبهة مثلا، وهو لا يكذب الدين، هو يقر بأن القرآن وما فيه والنبي وما جاء به صدق، ولكن النبي لم يأتي بحرمة مثلا التكشف أو رفع الحجاب عن كل النساء، بل أتى بحرمة ذلك على نساء النبي. لو أن النبي جاء به فأنا أصدق به، لو قال لك هكذا وكنت أنت حاكما شرعيا لا يمكنك أن تقيم عليه الحد لأنه عنده شبهة. إذن هو لا يكذب النبي، لا يكذب القرآن، إنكار الضروري ليس موجبا للكفر بعنوانه، بل بعنوان أنه تكذيب للنبي أو تكذيب للقرآن. فإذا قلنا بأنه يدخل في هذا، أي في حكم منكر الضروري، منكر كل ما علم ثبوته في الدين، فإن المسألة تكون كما وصفها كاشف الغطاء رحمه الله. ولو في حق بعض الناس، الفقيه عنده علم يقيني بحرمة أكثر الصغائر، توجد بعض المسائل، بعض المحرمات التي فيها شك مثلا، يختلف في حكمها، الروايات فيها غير واضحة، القرآن الكريم مثلا الآيات دلالتها على حرمة هذا العمل غير واضحة، ولذلك يختلف الفقهاء في حرمة بعض الأعمال، ولكن أكثر الصغائر يقينية عند الفقيه، فيلزم أن يكون حكم السحر كحكم أكثر الصغائر، ولكن ليس في حق عامة المكلفين بل في حق الفقهاء ومن يلحق بهم. يعني حتى كثير من طلاب العلم الذين لهم حصيلة علمية معتد بها في الغالب يكونون على يقين بحرمة أكثر الصغائر فضلا عن الكبائر. ولو قيد الحكم بالاستحلال لساوى أكثر المعاصي الصغار فضلا عن الكبار، قلنا لساوى في حق بعض الناس توجيها لكلام الشيخ رحمه الله. هذا في السحر، يكفي هذا المقدار في السحر. وأما الكهانة، ما هي الكهانة؟ أيضا اختلف في تعريفها، قيل إن الكهانة هي الاعتماد على الجن في معرفة بعض المغيبات والإخبار عن هذه المغيبات اعتمادا على إخبار الجن، هذا هو الكاهن. وهل الكهانة تدخل في السحر أو هي عنوان بحياله؟ أيضا فيه خلاف، بعض العلماء قالوا الكهانة ملحقة بالسحر موضوعا لا حكما، الحكم واحد فيهما كلاهما محرم. بعض العلماء قالوا الكهانة موضوعا حقيقتها داخلة في السحر، بعض العلماء قالوا الكهانة عمل آخر غير السحر. لا كلام في حرمتها، بينا رأي علمائنا في هذا، ننقل كلام بعض علمائنا في حكم الكهانة. فمن علمائنا الشيخ النراقي رحمه الله المتوفى سنة 1245 قال: ومنها الكهانة، وهي كما في المسالك، المسالك للشهيد الثاني رحمه الله متوفى سنة 965، كما في المسالك وغيره، بل المصرح به في كلام الأكثر، عمل يوجب طاعة بعض الجان له واتباعه له بحيث يأتيه بالأخبار الغائبة. هذا تعريف الكهانة. ثم قال: فهو قريب من السحر أو أخص منه، يعني داخل فيه. والأصل في تحريمه بعد الإجماع الثابت، اتفاق العلماء، إجماع علمائنا على حرمته، بعد الإجماع الثابت المصرح به في كلام جماعة، جماعة من علمائنا صرحوا بأن هذه المسألة يعني حرمة الكهانة متفق عليها، المصرح به في كلام جماعة، الأصل في تحريمه ما هو بعد الإجماع؟ النصوص المستفيضة. ثم نقل بعض الروايات الدالة على ذلك. قال: منها المروي في نهج البلاغة: المنجم كالكاهن، والكاهن كالساحر، والساحر كالكافر، والكافر في النار. والخبران العادان أجر الكاهن من السحر، وما روى الصدوق عن أبي بصير: من تكهن أو تكهن له فقد برئ من دين محمد صلى الله عليه وآله. ويؤيده المروي في مستطرفات السرائر: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل الله تعالى من كتاب. هذا ما قاله الشيخ النراقي رحمه الله في حكم الكهانة. وأما كاشف الغطاء رحمه الله المتوفى سنة 1228 قال: في شرح القواعد، وتعلم الكهانة كوزن كهانة ككتابة عمل يقتضي طاعة بعض الجان، وبالفتح كهانة صناعة. وعلى كل حال فعلمها وتعلمها وتعليمها والأجر عليها مع قصد عملها حرام بالإجماع، اتفاق علمائنا على الحرمة. والأخبار، ثم قال رحمه الله هنا أيضا في الجملة، ثم قال رحمه الله: وأما مجرد العلم والتعلم لا لغرض العمل مع عدم تضمن العمل فلا تنصرف إليه أدلة المنع، غير أن الظاهر أن التعلم هذا قلما يفارق العمل، لعله من يقصد أن هذا من قبيل الحرف، والحرف لا يكفي فيها معرفة القواعد. مثلا النجارة، هل يكفي أن تعرف قواعد النجارة من غير أن تطبق هذه القواعد؟ التعلم لا ينفك عن العمل في العادة، الحرف التعلم فيها لا ينفك عن العمل. على أي حال، قلنا فيه خلاف أنها من السحر أو ليست من السحر، على أي حال لا خلاف في أنها محرمة. ثم قال: والكاهن هو الذي له رأي، رأي على وزن كمي، تابع للإنسان، يعني جني تابع للإنسان، يتراءى له أو متبوع له، يتبع رأيه، يعني إما أن يكون هذا الكاهن خادم أو يكون مخدوم، إما رئيس أو مرؤوس، يتبع رأيه من الجن، يأتيه بالأخبار، أو من تنكشف له بعض الأمور لشرارة نفسه، كما تنكشف لبعض الأولياء لطهارة ذاته. يعني يوجد خلاف في تعريف الكاهن، الكاهن هو الشرير الذي لشدة شره تنكشف له بعض الأمور، كما أن الأولياء لشدة خيرهم تنكشف لهم بعض الأمور. قد تقول: نفهم أن الله سبحانه يعطي بعض الأولياء مثلا مزية فيكشف لهم بعض الأمور لحسن حالهم، لكن لماذا يكشف بعض الأمور الغائبة لمن ازداد شره؟ الجواب: إنما نملي لهم. بعد أن ذكر الرأيين في تعريف الكاهن، قال: غير أن الظاهر، قال: والأول أظهر وأشهر، أنه الذي له رأي جني وليس الشرير المفرط في الشر، فإنكم ترون كثيرا من أهل الشر لا تنكشف لهم بعض الغائبات مثلا. وأما ملائكة الله، نحن لعلنا تعرضنا لتعريف الكهانة فيما سبق، ونقلنا أن الكهانة قيل إنها تسخير الجن أو الإنس أو الملائكة. الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله هنا يبين: هل يمكن للكاهن أن يسخر الملائكة؟ قال: وأما ملائكة الله فلا ربط معهم لغير أولياء الله. الكاهن آثم وهو مغضوب عليه، فلا يتمكن من أن يسخر ملكا حتى لو كان يسخره في أمر مأذون فيه، إلا أن نفس تسخير الملك لهذا الشرير تأباه، يعني مرفوض عند الشيخ رحمه الله. قال: وهو كالساحر الكاهن بل أشد منه، حيث إن حده لا يتوقف على الاستحلال كما يظهر من كلامه، يعني يقصد كلام الشيخ، كلام الشيخ العلامة الحلي رحمه الله صاحب القواعد، لأن كلام كشف الغطاء شرح على قواعد العلامة. العلامة بالنسبة للساحر شرط قتل الساحر بأن يستحل، إذا استحل السحر قتل، إذا استحل السحر قتل. الكاهن عند العلامة يقتل وإن لم يستحل السحر، فإذن أيهما أعظم؟ الكاهن أعظم من الساحر. وظاهر الأخبار تشبيهه بالساحر والساحر كافر ومساواتهما في الحكم برد حكم السحر إليه أو رد حكمه إلى السحر أقرب إلى التحقيق. يعني الشيخ كاشف الغطاء رحمه الله عنده توقف في هذا أن الكاهن أعظم من الساحر، الأمر ليس كما قال العلامة، بل هما حكمهما واحد، بل موضوعهما أيضا واحد. وعدم اشتراط الاستحلال في استحقاق القتل بهما أوفق بالدليل. لماذا أوفق بالدليل؟ تقدم في حكم السحر قلنا كاشف الغطاء لا يشترط في قتل الساحر أن يستحل السحر، لأنه لو اشترطنا هذا لسويناه مع حال باقي الصغائر. هذا رأي كاشف الغطاء. وممن بين حكم الكاهن والكهانة السيد الخوئي رحمه الله، وقد قرأنا ما قاله في المنهاج في الأسبوع الماضي، فنقرأ ما قاله في مصباح الفقاهة. قال رحمه الله: التاسعة عشرة الكهانة. أقول قوله قلنا يقصد الشيخ الأنصاري. أقول: ما هي الكهانة؟ وما حكم الرجوع للكاهن إلى الكاهن؟ وما حكم الإخبار عن الأمور المستقبلة؟ أما الكهانة فهي في اللغة الإخبار عن الكائنات في مستقبل الزمان، وقيل هي عمل يوجب طاعة الجان للكاهن. ومن هنا قيل إن الكاهن من كان له رأي من الجن يأتيه بالأخبار، وهي قريبة من السحر أو أخص منه. والعراف هو المنجم والكاهن، وقيل العراف كالكاهن، إلا أن العراف يختص بمن يخبر عن الأحوال المستقبلة، والكاهن بمن يخبر عن الأحوال الماضية. وكيف كان؟ فالكهانة على قسمين: القسم الأول أن يخبر الكاهن عن الحوادث المستقبلة لاتصاله بالشياطين القاعدين مقاعد استراق السمع من السماء، فيطلعون على أسرارها ثم يرجعون إلى أوليائهم ليؤدوها إليهم. هذا هو القسم الأول، مأخوذ من الشياطين. القسم الثاني أن يخبر الكاهن عن الكائنات الأرضية والحوادث السفلية لاتصاله بطائفة من الجن والشياطين التي تلقي إليه الأخبار الراجعة إلى الحوادث الأرضية فقط، لأن الشياطين منعت عن الاطلاع إلى السماء وأخبارها بعد بعثة النبي صلى الله عليه وآله. قال: وفي خبر الاحتجاج في الرواية المروية في كتاب الاحتجاج أطلق لفظ الكاهن على كلا القسمين. أما إطلاقه على القسم الأول فهو صريح جملة من فقراته، من فقرات الرواية. وأما إطلاقه على القسم الثاني فقد وقع منه في فقرتين: الأولى قوله عليه السلام: لأن ما يحدث في الأرض من الحوادث الظاهرة فذلك يعلمه الشياطين ويؤديه إلى الكاهن أو تؤديه إلى الكاهن ويخبره بما يحدث في المنازل والأطراف. الثانية قوله عليه السلام بعدما ذكر أن الشياطين كانوا يسترقون أخبار السماء ويقذفونها إلى الكاهن، فمنذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة، واليوم إنما يؤدي الشيطان إلى كهانها، إنما تؤدي الشياطين، لعل الأصل مصدري في هذا مكتبة أهل البيت، وربما توجد يعني أخطاء في الطباعة في المكتبة، فليلحظ هذا يعني ليتنبه، إذا وجد خطأ مطبعي فالمصدر مكتبة أهل البيت. واليوم إنما يؤدي الشيطان إلى كهانها، لعل الصحيح إنما تؤدي الشياطين إلى كهانها أخبارا للناس مما يتحدثون به، إلى أن قال ما يحدث في البعد من الحوادث. فقد أطلق الكاهن في هاتين الفقرتين على المخبر عن الكائنات السفلية بواسطة الشياطين، ثم بيّن حرمة الكهانة. قال وتدل على حرمة كلا القسمين مضافا إلى خبر الاحتجاج المتقدم جملة من الروايات من طرق الخاصة ومن طرق العامة، وقد تقدم بعضها في البحث عن حرمة التنجيم والسحر. دال يعني هذا مستند له، مستندي في هذا الحكم جملة من الروايات، جملة من الروايات من طرق الخاصة نفهم وجهه أن أخبار أصحابنا حجة عندك، هذا وجهه معلوم. أما ومن طرق العامة كيف تجعل هذه الروايات دليلا على الحكم؟ تستند في الفتوى، والفتوى إخبار عن حكم الله، ولا تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، إذن لابد أن يكون عندك مستند. هل روايات العامة تصلح أن تستند إليها في الإخبار عن حكم الله؟ يقول نعم، توجد شروط في بعض الشروط، في بعض الملابسات نعم، منها هذا المورد مثلا، الروايات التي عندهم موافقة للروايات التي عندنا، أصحابنا الفقهاء علماء الشيعة أفتوا بمضمون هذه الروايات، مثل هذا يصلح أن يستند، لكن ليس هذا الاستناد اعتمادا على رواتهم. فلو أن الراوي مثلا عمر بن سعد الذي يعدونه ثقة، فإننا نراه ثقة مثلا، ليس لأجل هذا، بل لأجل أني أجزم بأن هذا الخبر صادق، وإن كان المخبر كذاب فإن الكذاب قد يصدق. السارق يوجد عنده أموال اكتسبها بالحلال مثلا، لا يوجد السارق كل أمواله مسروقة، لا. الكاذب أيضا ليست كل أخباره كاذبة، توجد بعض الأخبار صدق. هذه الأخبار توجد قرينة تشهد بصدقها، فاعتماد السيد رحمه الله عليها ليس تصديقا لرواتها، وليس توثيقا وتزكية لهم، وإنما لأجل وجود قراء تشهد بصدق هذه الرواية. ثم قال حرمة الرجوع إلى الكاهن. قال وأما الرجوع إلى الكاهن والعمل بقوله وترتيب الأثر عليه في الأمور الدينية والاستناد إليه في إثبات أمر أو نفيه، فلا شبهة في حرمته، بل لا خلاف فيها بين المسلمين، جميع المسلمين متفقون على حرمة الرجوع للكاهن، لكونه افتراء على الله تعالى وعملا بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. وتدل على حرمته أيضا جملة من روايات الفريقين الناهية عن اتباع، الناهية عن اتيان الكاهن والعراف، فإن الاتيان إليهم كناية عن تصديقهم والعمل بقولهم. هذا بيان لمعنى الاتيان. كلمة اتيان هذه هل يراد بها الذهاب إلى الكاهن؟ فمثلا لو كان الكاهن طبيبا واحتجت إلى دواء، مرضت وتريد أن تذهب إلى الطبيب ولكن هذا الطبيب كاهن، هل يحرم عليك الذهاب إليه؟ السيد يقول إن المقصود بإتيان الكاهن ليس الذهاب إلى الكاهن ببدنك، بل الذهاب إليه بقلبك. معنى الذهاب إليه بقلبك ما هو؟ أن تصدقه فيما يخبر، حتى لو لم تذهب إليه، لو كنت في بيتك والكاهن في بيته ووصل خبره إليك، فإنك بتصديقك له تكون قد أتيته، أنت ذهبت إلى الكاهن، وإن لم تكن ذهبت فيزيائيا بدنيا لم تذهب إليه، ولكنك ذهبت بتصديقك إياه. وقد تذهب إليه ولا تصدقه، هذا طبيب مثلا أو نجار، لا يغضب الأطباء، نجار ولكنه كاهن، تحتاج إلى صناعة باب مثلا ولا يوجد في قريتك إلا هذا النجار الكاهن، تذهب إليه ليصنع لك بابا مثلا، وأنت لا تصدقه فيما يخبر عن من الغائبات، فهذا ليس الإتيان الممنوع. ثم تحدث عن حكم الإخبار عن الأمور المستقبلة، يكفي والحمد لله رب العالمين.